بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن الأخلاق الفاضلة التي حث الشرع عليها وأمر بها التخلق بها خلق التواضع لله عز وجل. فالتواضع من الأخلاق العظيمة والأخلاق الفاضلة التي أمر بها الشرع. تواضع هو التنزل عن المرتبة، تواضع هو قبول الحق من جاء به ما دام أنه حق، التواضع عدم الترفع وترك الكبر وإلى آخر ذلك من هذه المعاني. قد أمر الله عز وجل في كتابه الكريم بهذا الخلق، قال جل وعلا آمرا نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال جل وعلا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وفي الآية الأخرى: واخفض جناحك للمؤمنين. وأمر الله عز وجل بالتواضع للوالدين، قال جل وعلا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. والأمر بمعنى التواضع، المعنى هنا اخفض لهما جناح الذل أي تواضع لهما. وهكذا قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبيناً أن هذا الخلق وهو خلق التواضع هو من صفات أحباب الله عز وجل. أحباب الله جل وعلا حقا هم الذين تواضعوا لله عز وجل. فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ما هي صفاتهم؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين أي أنهم متواضعون لإخوانهم أهل الإيمان. فبين الله عز وجل أنهم أحبابه يحبهم ويحبونه. وهكذا قال جل وعلا مبينا صفات أهل الإيمان ومنها اتصافهم بهذا الخلق العظيم، قال جل وعلا في كتابه الكريم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يمشون على الأرض هونا أي يمشون بوقار سكينة بتواضع، لا يمشون مشيا فيه تكبر. فهذا قد جاء الشرع بالنهي عنه، قال جل وعلا: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. في الآية الأخرى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. والآيات كثيرة في الأمر بهذا الخلق العظيم. وهكذا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الأحاديث كثيرة في الأمر بالتواضع والثناء على من تخلق به. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث عياض بن حمار في خطبته العظيمة التي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام، وضمن ما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وهكذا جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء عند أحمد والترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله من حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: من ترك اللباس تواضعا وهو يقدر عليه دعاه الله جل وعلا يوم القيامة على رؤوس الخلائق، خيره من أي حلل الإيمان شاء أن يلبسها، يخيره الله عز وجل يوم القيامة ويدعوه على رؤوس الخلائق ليلبس من أي حلل الإيمان شاء. لماذا؟ لأنه تواضع لله عز وجل في هذه الدنيا، ترك اللباس تواضعا لله سبحانه وتعالى، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والأمثلة كثيرة التي ضرب فيها النبي عليه الصلاة والسلام أروع الأمثلة في التواضع، أشياء رآها أصحابه رضي الله تعالى عنهم الذين عايشوه عليه الصلاة والسلام، وسطرت لنا في أحاديث كثيرة منقولة عنه عليه الصلاة والسلام بالسند الصحيح الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام رعى الغنم كما جاء في الصحيحين، وما من نبي إلا ورعى الغنم كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعهم عليهم أفضل الصلاة والسلام جميعا، فكانوا متواضعين لله عز وجل، ولذلك رعوا الغنم. قد رعاها النبي عليه الصلاة والسلام لأهل مكة على قراريط كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يركب الحمار ويردف خلفه غيره، جاء في حديث معاذ لما كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، أردف الفضل بن العباس كما في الصحيحين في حديث الخثعمية، أردف كذلك أسامة بن زيد في ذهابه من عرفة إلى المزدلفة، أردف أبا ذر، أردف جمعا من الصحابة عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخدم أهله كما أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها حين سئلت عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قالت كان يكون في خدمة أهله عليه الصلاة والسلام، كان يحلب شاته، كان يرقع ثوبه، كان يخصف نعله عليه الصلاة والسلام. من تواضعه تأتيه المرأة لحاجة ليقضيها لها والأرملة فيذهب معهما عليه الصلاة والسلام. من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان ينام على الحصير حتى لربما أثر الحصير على ظهره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك الحصير قد اسود من طول ما لبث كما أخبر أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. من تواضعه عليه الصلاة والسلام كذلك أنه ربما لا يميز من بين أصحابه، فليست له لباس خاصة تميزه عن أصحابه، ولا شارات ولا علامات كما يفعلها كثير من الناس في هذه الأزمنة وفي غيرها. جاء في حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين، جاء إلى المسجد النبوي وأناخ راحلته ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس بين أصحابه، فلم يميزه عليه الصلاة والسلام بين أصحابه، ليست عليه ثياب خضراء ولا صفراء يتميز بها كما فعل بعض المتأخرين من آل البيت، جعلوا لأنفسهم اللباس الأخضر تميزا عن غيرهم وأنه من آل البيت، فما كان عليه الصلاة والسلام يلبس ثيابا خضراء ليتميز بها عن غيره وليعلم غيره أنه من أهل البيت. فقال ضمام: أيكم محمد؟ أيكم محمد؟ ما يدري أين هو رسول الله عليه الصلاة والسلام من هؤلاء القوم، لم يتميز عليه الصلاة والسلام. فقال له ذلك الرجل الأبيض المتكئ الحديث. وهكذا من أمثلته عليه الصلاة والسلام في التواضع التي ضربها أنه كان يعمل مع أصحابه عليه الصلاة والسلام. فلما بني المسجد، مسجد قباء، صار عليه الصلاة والسلام يحمل التراب مع أصحابه على ظهره ويصيبه الغبار عليه الصلاة والسلام من هذا التراب، وهو يقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، اللهم لا أجر، اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. هكذا أخبر الصحابي الزبير رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك كما في الصحيحين. وهكذا كذلك لما حفر الخندق كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل معهم، بل وجدوا حصى عظيمة كبيرة ما استطاعوا حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكسرها عليه الصلاة والسلام، وكان يحمل التراب عليه الصلاة والسلام على ظهره وهكذا يسليهم بأبيات طيبة كما في الصحيحين من حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنهما كان يقول عليه الصلاة والسلام: والله لولا الله ما اهتدينا ولا صلينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا، ويرفع صوته عليه الصلاة والسلام يكرر: أبينا أبينا. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، فقد ضرب أروع الأمثلة. وهكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، عمر كان ينام تحت الشجرة وهو أمير المؤمنين وخليفة المسلمين في ذلك الزمان، وكان يمشي بين أصحابه على تواضع عظيم. وهكذا كذلك أبو بكر الصديق قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيتقدم في الصلاة أبو بكر الصديق كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين، فلما يسمع أبو بكر الصديق يرجع فيشير النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ومع هذا يتواضع ويرجع فيقول: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا عثمان قد بلغ من تواضعه أن الملائكة قد استحت منه رضي الله تعالى عنه. وهذا علي بن أبي طالب يقول له محمد بن الحسن بن حنفية: من خير الناس في هذه الأمة بعد نبيها؟ فيقول علي أبو بكر. يقول: من ثم من؟ يقول عمر. فيقول محمد بن الحسن فخشيت أن يقول ثم عثمان، فأقول ثم أنت؟ فيقول: ما أنا إلا رجل من المسلمين، ما أنا إلا رجل من المسلمين. هكذا كانوا متواضعين رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة وهو أمير يومئذ على المدينة يحمل على رأسه الحطب ويقول للناس: وسعوا وسعوا للأمير، وسعوا للأمير، الأمير يريد أن يمشي، وسعوا للأمير، وهو على رأسه الحطب رضي الله تعالى أمير المدينة، يقول الناس: وسعوا وسعوا يريد أن أعبر. من يفعل مثل هذه الأمور اليوم؟ فكانوا على تواضع عظيم رفعهم الله سبحانه وتعالى. فعلينا عباد الله أن نتواضع لله عز وجل، أن نتواضع لله عز وجل إذا أردنا الرفعة، نتواضع في قبول الحق، نتواضع لإخواننا، نتواضع لعلمائنا ولمشايخنا. فكم هي الأمثلة الرائعة، ولو ذكر الإنسان أمورا وتتبع أمورا عن حال العلماء السابقين والمتأخرين، العلماء الربانيين كيف كانوا متواضعين، لا وجد شيئا كثيرا. وذلك إن دل على شيء إنما يدل على تواضعهم. ولذلك رفعهم الله سبحانه وتعالى، هذا الألباني وهذا ابن باز وهذا ابن تيمية وهذا العثيمين وهذا الوادعي وغيرهم كثر من أعلام المسلمين، رفعهم الله عز وجل وأعلى ذكرهم في الأمة، وذلك إنما لتواضعهم لله عز وجل. فإذا أردنا الرفعة وإذا أردنا كذلك الخير فعلينا بالتواضع، وخاصة ونحن في هذا الشهر العظيم الذي هو مدرسة لتحصيل هذه الأخلاق العظيمة والتخلص من الأخلاق الرديئة، خلق الكبر وخلق الترفع على الناس. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم وجميع المسلمين على الأخلاق الفاضلة وترك الأخلاق السيئة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.